الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: وعقدك القلب على جميل ياتيك حسن الظن بالجليل. وعقدك القلب على جميل ياتيك حسن الظن بالجليل. وراغب عن الدنا احتقارا لزادها الزهيد واختيارا. دار القرار والنعيم الباقي إلى مقام الزاهدين راقي. والزهد فيما فوق الإربة تدب. والزهد فيما فوق الإربة
ندب.
والزهد فيما فوق الإربة ندب. وفي مود لمحرم يجب. ثم الأمور تبع للقصد. ترك لغير الله غير زهدي. وزهد الأخذ له والترك. فليكن أخذك له والمسك.
احنا عندنا معكوس. وزهد إذا أخذ له هو المسك. فليكن أخذك له والترك. نعم.
وابن منبه يقول: من نكب عن الحرام زاهد ولو أكب. على الدنا وراغب من لم يبال فيما ينالها الحرام.
فيما ينال راغب من لم يبال فيما ينالها الحرام.
راغب من لم يبال فيما ينالها الحرام.
فيما ينال فيما ينال.
هي عندنا فيما ينال.
يا طيب.
وراغب من لم يبال فيما ينالها الحرام أو حلال. أما التوكل فأن تباشر الأسباب.
تباشر.
أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة. أي علم أن ما يشاءه يقع ولا يكون غير ما شاء وصنع. وباعتماد القلب في دفع البلاء أصلا ورفعه إذا ما نزل. على المصور وفي إيصال نفع وحفظه من الزوال. بعد وصوله إليك تصل إلى مقام حطنا توكل. ثم السلامة من أن تعترض في ظاهر وباطن عين الرضا. وهو بابه تعالى الأعظم فاحرص عليه فعساك ترحم. يتيكه ذكرك ما تفضل به عليك من فواضل الألا. وكن وقورا ساعة الزلازل. وقل كما عروة قال إذ بري: ظهور حزن المرء عند المزعج ليس له عن الرضا بمخرج. إن سكن القلب كما ابن حجر نسبه إن سكن القلب كما ابن حجر نسبه في فتحه للطبري. أما المحبة فمعنى القلب مستوجب لطاعة المحب المحبي. أما المحبة فمعنى القلب مستوجب لطاعة المحبي. وأجمع على وجوب حبه جل كذا يجب حب حزبه. إفرادك
حتى أنه هذا بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه وسلم وسلم. يقول: وعقدك القلب على جميل ياتيك حسن الظن بالجليل. راغب عن الدنا احتقارا لزادها الزهيد واختيارا. دار القرار والنعيم الباقي الى مقام الزاهدين راقي. وزود فيما فوق دربة ندب. وفي مؤد لمحرم يجب. ثم الأمور تبع للقصد. ترك لغير الله غير زهدي. وزود الأخذ له والمسك. فليكن أخذك له والترك. وابن منبه يقول: من نكب عن الحرام زاهد ولو أكب. على الدنا وراغب من لم يبال فيما ينالها الحرام أو حلال. ما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة. علم أن ما يشاءه يقع ولا يكون غير ما شاء وصنع. وباعتماد القلب في دفع البلاء أصلا ورفعه إذا ما نزل. على المصور وفي إيصال نفع وحفظه من الزوال. بعد وصوله إليك تصل إلى مقام فطنا توكل. ما السلامة من أن تعترض في ظاهر وباطن عن الرضا وهو بابه تعالى الأعظم واحرص عليه فعساك ترحم وانفتحه بذكر ما تفضل به عليك من سوابغ الإله وقورا ساعة الزلازل وقل كما عروة قال إبلي وروح ذي المرء عند المزعج ليس له عن الرضا بمخرج إن سكن القلب كما ابن حجر نسبه في فتحه للطبري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما زال الشيخ رحمه الله واصل في بيان مقامات اليقين، والحين في هذا البيت يتكلم على حسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عند حديث قدسي، أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. عرف هو حسن الظن، يقول عقدك القلب على جميل ياتيك حسن الظن بالجليل، معنى اعتقاد قلبك بشيء جميل ياتيك من الله، هذا هو حسن الظن بالله. تحسن الظن بالله أنه سيغفر لك وأنه سيرحمك وأنه سيرزقك ويكفيك ما أهمك، فهو نوع من التوكل على الله وحسن الظن به ورجاؤه أن يغفر لك وأن يرحمك. وهذا خلاف سوء الظن بالله. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم. فاللي كانوا يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع للمسلمون، فحسن الظن بالله هذا من أقوى عور الإيمان. ينبغي للمسلم أن يتمسك بحسن الظن بالله في كل أوقاته، ولا سيما في آخر أوقاته وفي وقت نزول الموت به. أو وحسن الظن بالله لا ينافي الخوف ولا ينافي العمل بالأسباب الشرعية. شوف ما حصل؟
225
226 وكذا، خصوصا في أوقات الشدة والمحن. ويقول عطاء الله في الحكم، لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله، لا يكون إلا حسن الظن بالله. حسن الظن بالله إن الله يغفر له وأن يرحمه، لأن عكسه هو يؤدي إلى القنوط من رحمة الله وليأس من رحمة الله.
شيخنا، وفوق هذين مقام الأنس؟
لا، قرأناها. وفوق هذين مقام الأنس به تعالى هو وفوق هذين مقام الأنس به تعالى فهو عين الرقص، عين الخير الكبير. والأنس معناه سرور القلب لا يطالع جمال الرب. هذا قرأناه المرة الماضية. يقول ان مقام الانس بالله تبارك وتعالى فوق مقام الخوف والرجاء، فهو عين الرقص معناها عين الخير الكثير، والانس معناه سرور القلب، سرور القلب اذا يطالع جمال الله تعالى. وهذه المطالعه مطالعه قلبيه، مطالعه جمال الله، لان يعني الله جميل، فيطالع جمال الله في خلقه وفي مخلوقاته ويعتبر ب مصنوعات الله وتعظم عند في قلبه مراقبة الله وينس بذكر الله وينس بالقرآن وينس بملاحظة قرب الله تبارك وتعالى منه، فهذا من أعظم المقامات. نعم. ثم انتقل يتكلم على الزهد في الدنيا، قال وعرف الزهد. يقول وراغب عن الدنى احتقارا لزادها الزهيد واختيارا دار القرار والنعيم الباقي الى مقام الزاهد نراق. فهو عرف الزهد بانه احتقار الدنيا، احتقارها زادها الزهيد القليل، ان يعني الدنيا كلها قليله، كل متاع الدنيا قليل، واختيارها دار القرار اللي هي دار الاخره، ما عندك من فدوه ما عند الله باق، والنعيم الباقي هذا من حصل له فهو قد رقى إلى مقام الزاهد. وجاء في القرآن التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وجاءت في الأحاديث أيضا الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت آيات كثيرة في القرآن في التحذير من الدنيا والتزييد فيها والترغيب في الآخرة، وتمثيلها بأنها مثل النبات الموسمي اللي يأتي في الموسم وينتهي. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذا يدل على أن الدنيا متاعها قليل، وأنها لا زهرة مثل زهرة نبتة الربيع وتنتهي. وقال تعالى في التمثيل بالحياة الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا فيه التزيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، لأنها عليها المال والبنون، هذه زينة الحياة الدنيا. لكن الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته لهم الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فيه ناس نعوذ بالله العذاب وفيه المغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع قليل يغر به من لم يؤمن بالآخرة. إلى آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفرق أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تسطع عليكم الدنيا فتنافسوها كان ما تنافسها من قبلكم لتهلككم كما أهلكتكم. فهذا هو اللي يتكلم عنه موضوع الزهد في الدنيا، وذكر على أنه الزهد في الدنيا احتقار لزادها القليل والاختيار دار القرار اللي هي الآخر والنعيم الباقي إلى مقام الزاهدين راق. لأنه من ترك الدنيا ولم يرغب في الآخرة هذا ليس بزاهد، هذا بطال فقط، هذا شخص فقط لا إرادة له. طيب، ما أراد هو يفصل أنواع الزهد. والزهد قال فيما فوق لربتين، يقول الزهد فيما فوق الحاجة مندوب. سألونك ماذا ينفقون قل العفو ما فضل عن الحاجة. والزهد فيما فوق لربتين وفي مؤد لمحرم يجب، أما الزهد فيما يؤدي للمحرم فهذا واجب، يجب عليك أنك لا تدخل في عمل من الأعمال يؤدي بك إلى كسب حرام أو في عين حرام. ولذلك إنما جاء التحذير من الدنيا لأن لا تدخلك في الحرام في الكسب الحرام أو تشغلك عن الله أو عن الذكر أو عن الصلاة. ولذلك قال في المؤمنين أهل الإقام: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوم تقلب فيه القلوب والأبصار. ما قيل أنهم لا يتجرون ولا أنهم لا يكتسبون، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال أيضا في الصلاة: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله طلب الرزق والعمل والتجارة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شفت ذكر الله صاحب أيضا عملهم وانطلاقهم في الأرض. وقال لهم حتى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لما جاء أنس قالوا أنهم لا يأخذون شيئا ولا يكتسبون وكانوا عال على الناس، ورد في الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حتى الكسب في الحج إذا جاء معه شيء وباعه واكتسب منه هذا لا شيء فيه، هو المنهي عنه ما يشغله عن الله وعن عبادة الله، أنه يشتغل بالدنيا عن الآخرة. لأن الدنيا حاضرة والآخرة غيب، فمن لم يقوى إيمانه بالغيب تشغله هذه الحاضرة عن المستقبل. ما يقول إما الأمور تبع لقصدي ترك لغير الله غير زودي، يقول الأمور تبع للقصد تبع للنيات. زود لغير الله ما هو زود، زود لا ترك لترك لله، أما الترك لشيء آخر فليس بزودي. وزود إلى أخذ له هو المسكو فليكون أخذك له هو الترك. ولذلك قد يكون من الزهد الأخذ منها بأمر الله وتنفيذا لأوامر الله لينفق منها على نفسه وعلى عياله وعلى المحتاجين ويقيم فيها أمر الله. وكذلك مسك أحيانا يكون مسك بعض الفضول يكون زهد لأنه ليقيم فيه الحق، لأنه قد يكون من المشروع أنه يمسك قوت سنة لعياله، هذا أيضا لا ينافي الزهد. فليكون أخذك له هو الترك تركه، فليكون أخذك له هو الترك معناها يكون أخذك لله وتركك بالله. ينقل عن علي رضي الله عنه قال لو أخذ رجل جميع ما على الأرض وأراد به وجه الله سمي زاهدا، ولو ترك جميع ما فيها ولم يد به وجه الله لم يسمي زاهدا ولا كان في ذلك لله عابدا. ولكن أخذك ما تأخذه وتركك ما تركه لله وحده ولا لغيره. فهذا هو اللي، ولذلك حديث في الترمذي وابن ماجه الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يدك أو ثقة منك بما في يد الله. ثم قال وابن منبه يقول من نكب عن الحرام زاهد ولو أكب على الدنا وراغب من لم يبال فيما ينالها الحرام أنه حلال. يقول أن وهب بن منبه من سادات التابعين يقول من نكب معناها عدل عن الكسب الحرام وهو زاهد يترك مكاسب الحرام، يشوف البنوك الربوية قد يجد منها يأخذ منها أموال كثيرة ويتركها لله، هذا زاهد. ولو أكب على الدنيا ولو أقبل على الدنيا من الكسب الحلال وراغب في الدنيا من لم يبال بما ينالها الحرام أنه حلال. أما من يجمعها من أي شيء تيسر له سواء حرام أو حلال هذا ليس بزاهد، هذا راغب. و هذا كان هنا ذكر الزهد الواجب وغير اللي حرام، لأنه كما فسر هو الأول أن الزهد الواجب ترك الحرام والزهد المندوب ترك الفضول زائد على الحاجة إلا أخذه للإنفاق وليصرفه في سبيل من سبل الله، فيكون ذلك أيضا من أوجه القربات. ولذلك يقولوا ينبغي الإنسان أنه يكون الحالة اللي هو فيها يقوم بعبودية الله فيها، إذا افتقر أو قلت عنده المال فيكون يقوم بعبودية الله في ذلك من الرضا بما قضى الله له ولا يتسخط على الأقدار، وإن أعطاه أيضا شكر وأنفق فيما أمر بالإنفاق فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله وأهله وولده، ماله وأهله وعمله. فإذا وضع في القبر رجع اثنان وبقي واحد، رجع ماله وأهله وبقي عمله. لذلك قال أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإذا كان ينظر المال أنه مستخلف فيه من الله هذا يكون من 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 عباد الله اللي قاموا بشكر النعمة. أما إذا نظرها على أنه هذه زينة الحياة الدنيا وأنه هو أعطيت له بكسبه وبخبرته ولم يشكر نعمة الله فيها أو طغى فيها أو تجبر، الإنسان يطغى واستغنى، فيكون عبد الله عاقبته الخسران كما وقع لقارون قارون كان من قوم سابق عليهم وآتناهم الكنوز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة والقوة. قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تطوي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي ولم يعلم الله قدر. فهذا يكون هو غاية الهلاك. نعم. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر أن إن 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 داخلة إن هي الحياة إن هي الحياة إن هي الحيوان اللي هي الحياة. فإذا إذا كان أخذه بالله وتركه بالله يكون من مقام من الزاهدين، وإذا كان نظره للدنيا فقط لأخذ الشهوات منها ولم يراعي حق الله فيها وشغلته عن الله، أعوذ بالله، هذا هو الخسران. طيب،
ثم التوكل فأن تباشر الأسباب.
ثم تكلم على التوكل وهو أيضا مقام عظيم من مقامات الإيمان، ورد الأمر به في القرآن. الله تبارك وتعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، وخاطب النبي هو يقول على الله فليتوكل المؤمن، ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أراد هو يعرف هذا التوكل، قال أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة لعلم أن ما يشاءه يقع ولا يكون غير ما شاء وصنع. لأنه التوكل قد يظن بعض الناس به أنه يترك ترك الأسباب. الأسباب هذه وضعها الله وسنن الله الكونية يجب مراعاتها، لأن هو الأدب مع 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 الشرع. الله تبارك وتعالى لو أراد من الناس أن لا تكون أسباب لا تركهم في الآخرة ولم يخرجهم إلى الدنيا، اللي جعله دار ابتلاء وامتحان. يعني الناس إما منهم من يترك الأسباب كلها ومن يعتمد على الأسباب. فقال هو أنه التوكل من عمل قلبي، فهو أن تباشر الأسباب مع شهودك المدبر. إذا حرصت ترى أن الله هو الزارع، أنتم تسعونه ونحن الزارعون، ويعلم أن الله هو إذا أراد شيئا قدره، والسبب هذا ليس هو الذي يأتي بالأشياء، بل هو أجرى الله العادة أن يتقى عنده هذه الأمور، وقد تخلف هذه العادة وقد يرزقك الله بغير سبب. ولذلك إذا تعذرت الأسباب ظاهرا وجب التوكل ظاهرا كما كان باطنا. فيقول أن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة، مع شهودك أن الفاعل حقيقة هو الله، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فهو عمل قلبي. العلم أن ما يشاءه يقع ولا يكون وغير ما شاء وصنع، ما شاءه الله وقع وما لا يشاءه لا يقع، هذا أن يتيقن به قلبك ويتصف به. كما ورد في حديث أعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناقة، قال يا رسول الله عقلها وتوكل. قال له عقلها وتوكل. فهذا الأمر بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، رقى وتداوى وأمر بالتداوي، وأيضا ظاهر في الحرب وقاتل ليقيم الشرع ويبين أنه، ومع ذلك توكل على الله. وأمر المؤمنون بأنه لا يعتمدون حتى على كثرتهم، أعجبتكم كثرتكم لم تنعكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإنه يجب أنه إذا فعل الأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله. ولكن إرادة الله جعلت أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، فلا بد للإنسان أن يكتسب فيها، وهذا تمشي مع سنن الله القدرية والكونية. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في الكفار ولو شاء الله لانتصر منهم بدون عمل ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لأن قتلوا سبيل الله ولن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طيب.
اعتماد القلب في دفع البلاء.
واعتماد القلب في دفع البلاء أصلا ورفعه إذا ما نزل على المصور وفي إيصال نفع وحفظه من الزوال بعد وصوله إليك تصل إلى مقام فطنا توكل. يقول باعتماد القلب قلبك على الله في دفع البلاء أصلا ما تعتمد بقلبك على الله ودع البلاء عنه قبل إتيانه وفي رفعه إذا نزل بك اعتمادك على الله في هذا كله هذا ترقى به إلى مقام المتوكل. وكذلك تعتمد عليه في إيصال النفع إليك وفي حفظ هذا النفع من الزوال في إيصال الرزق إليك في إيصال الخير إليك وفي حفظه عليك لأنك محتاج إلى نعمة الإمداد ونعمة الإبقاء لأنه أنت محتاج إلى الله في كل وقت فتكون معتمد على الله في إيصال الخير إليك وفي دوام الخير إليك. ولذلك حتى في الإيمان وحتى في الصلاة إحنا في كل وقت وفي كل صلاة وفي كل ركوع ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم معناها أن الهداية محتاجين لها في كل وقت ومحتاجين لدوامها في كل وقت من الله وإياك نستعين. فأن التوكل اعتمادك على الله في دفع البلاء عنك وأنه لا يقع عليك وفي رفع ما نزل بك منه وفي إيصال النفع إليك وفي حفظ النعمة عليك من الزوال بعد وصوله إليك هذا إذا وقع لك تصل إلى مقام فطنا توكلوا حصل لهم التوكل.
ثم السلامة من أن تعترض في ظاهر وباطن عين الرضا.
ثم السلامة من أن تعترض في ظاهر وباطن عين الرضا. راضي يتكلم على الرضا وهو المقام الثامن من مقامات اليقين وقل فوق التوكل. السلامة من أن تعترض على الله في ظاهر وباطن. لا تعترض على الله في ظاهر وباطن فيما حصل لك هذا هو عين الرضا بالقضاء. فسر بعضهم بأنه السرور النفسي بفعل الله ويقول بعضهم ليس الرضا لا تحس بالبلاء لأن هذه طبيعة بشرية إنما الرضا لا تعترض على الحكم والقضاء. وهو بابه تعالى الأعظم فاحرص عليه فعساك ترحم. وهو اللي هو باب الرضا باب الله الأعظم اللي يدخل منه عليه فاحرص عليه عساك ترحمه لأنك تكون من الداخلين على الله بباب الرضا معناها أن تكون مفوضا ومستسلما لله. هذا حقيقة الإيمان وحقيقة التوكل. ثم قال رم فتحه بذكر ما تفضل به عليك من فواضل الأولى. يقول اطلب فتح باب الرضا لك بيش بذكر ما تفضل به عليك من فواضل الله بذكرك ما تفضل الله به عليك من فواضل الى من فواضل النعم الكثير منها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها هذا يؤديك الى الرضا عن الله واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه فهذا يؤدي لك الرضا عن الله. يقول في الحكم يخفف ألم البلايا عليك علمك بأنه سبحانه هو المبتلي لك فهو الذي واجهتك منه الأقدار وهو الذي عودك حسن الاختيار. نعم.
وكن وقورا ساعة الزلازل وقل كما قال عروة
المقالة وكن وقورا ساعة الزلازل وقل كما قال كما عروة قال إذ بلي. يقول من مطلوب أن يكون الشخص وقورا صبورا ساعة الزلازل والبلايا والشدائد. وقل كما قال كما عروة قال إبولي كما قال عروة بن الزبير معروف أحد الفقهاء المدينة السبعة إبولي يوم امتحن لما امتحن بقرحة في ساقه وأدات إلى أنه يقطع ساقه قالوا له الأطباء لا نسقيك منقدا فلا تحس بما نصنع بك قال لا ولكن شأنكم بها. يقولوا فنشرت الساق وحسموها بالنار وما حرك عضوا ولا أنكروا منه حتى مست النار وما زاد على أن قال حسبي. كما أنه أيضا أصيب ابنه محمد يقول وكان من أحب ولده إليه، فلما رأى القدم بيد بعضهم، القدم هو اللي قطعت، قال أما إن الله يعلم أني لم أمشي بها إلى معصية قط. ثم قال يا غلام اغسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين. ثم جعل يقول لئن أخذت، يخاطب الله، لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد طالما أعطيت. يقول بعضهم أنه قال ما أحسن ما صنع الله بي، وهب لي سبعة من البنين فمتعني بهم ما شاء، ثم أخذ واحدا وأبقى ستة، وأخذ عضوا وأبقى لي خمسة، يدين ورجلا وسمعا وبصرا. يقول ولم يدع ورده من القرآن تلك الليلة، وكان ورده القرآن كل يوم نهارا في المصحف ويقوم به الليل. سبحان الله، هذا أمر أعطيها الله بعض عباده شيء عظيم. ثم أراد وهو شيخ لقدرته في التربية إذا أذكر أمور عظيمة مثلا لا تستطيع الناس الوصول إليها، وينبغي أن الموجه أنه لا يقنط الناس، معناها لا يذكر لها أشياء لا تستطيع الوصول إليها فتقنط أو ترى أنها خلاص مفرطة أو لا تصلح لشيء. إذا ذكر المسائل البعيدة يذكر، يتنزل إلى المسائل اللي تجب على الكافة. فقال ظهور حزن المرء عند المزعجين ليس له عن الرضا بمخرجه. قال أن ظهور الحزن الإنسان عند الشيء المزعج له، معناها المقلق له عند المصيبة، ليس له عن الرضا بمخرجه، لا يخرجه عن الرضا بالله. إيش؟ إن سكن القلب معناها اطمئن بوقوع المصيبة، لكنه ليس أنها لا تزعجه، لكنه راض بقضاء الله. ويقول هناك فرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. هو كمن يشرب دواء مرا ويعلم أن فيه دواء، فهو يحبه من جهة أن فيه دواء، لكن هو يتألم منه لمرارته أو لا يقوى أو يقطع منه عضو، هو يكره هذا الألم لكن يحب نتيجته. فيقول لذلك تألم الإنسان من المصائب لا يخرجه عن الرضا بالله إذا كان مطمئنا قلبه بقضاء الله وقدره وإرادته، وأن يعلم أن ما أراده الله خير له، كمن حجر نسبه في فتحه للطبر. وهو حزن المرء عند المزعجين عندما يقلقه ليس له عن الرضا بمخرجه. إن سكن القلب، كما إن سكن القلب معناها اطمأن، يعالج نفسه عن الصبر والرضا. كما ابن حجر نسبه في فتحه معناها فتح الباري للطبري. يقول الغزالي يعلم أنه إنما يخرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى وتغيير العادة في الملبس والمشرب والمطعم. هذه الأمور داخلة تحت اختياره، فينبغي أن يستنب جميعها وأن يظهر الرضا بقضاء الله، ولا يخرج عن حظ الصابرين توجع القلب ولا فيضان العين بالدمع على الميت، فإن ذلك مقتضى البشرية، ولا يفارق الإنسان يموت، بل ذلك لا يخرجه هو أيضا عن مقام الرضا. نعم.
أما المحبة فمعنى
القلب، بذلك يقولوا التحقيق أن الألم لا يقدر حد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدانه فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه. فاللي يكلف به العبد لما يقع في اختياره من مبالغات في الشكوى وغيرها، هذا هو اللي يكلف به، أما الآخر لا يكلف به. كذلك لا ينافي التوكل التداوي، كما أنه قد يكون بعض الأسباب واجب لا يحرم عليه أن يمتنع عن الأكل والشرب، ويقول أنا أتوكل على الله لأن الله أعطاك هذا السبب، لا يجوز لك أن تقول لا تأكل ولا تشرب. كذلك ليس من التوكل أنه لا يتداوى أو لا يتسبب في الأسباب اللي الله أمر بها.
ثم المحبة فمعنى قدم السجن لطاعته.
هذا المقام التاسع اللي هو مقام المحبة، يحبهم ويحبونه، محبة الله في معنى قلبي، هذا معنى قلبي مستجيب لطاعتي لمحبي، معناها مستجيب لطاعة الله، لأنه المحب يطيع محبوبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلامة المحبة طاعة الله. لذلك قال بعضهم تحصل إلهه وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته من المحب لمن يحب ويطيع. نعم، ولكن هذا هو الكمال في المحبة، ولكن لا ينافي ذلك أن يكون وقوع المعصية منه فهو يحب الله مع ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي شرب الخمر وأمرهم بشرب الخمر، فقال بعضهم لعنه الله، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. فاقتراف الذنب لا يمنع من وجود محبة الله. فالمؤمنون كلهم يحبون الله، ولكنهم درجات المحبة، إن كل مؤمن يحب إلهه ولكن ما يحبه رتب. واجمعوا على وجوب حبه جل، كذا يجب حب حزبه، فيجب حب الله وحب حزب الله، حزب الله الأنبياء والملائكة والأولياء. وفي الحديث الصحيح الحب في الله والبغض في الله إنه ثقع عرى الإيمان، وإن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فقال يقول الشيخ مختار وسيلة السعادة، وحبنا للأنبياء توقف إيماننا قطعا عليه فعرفا، وحبنا لولي مما وجب شرعا وفي دعائه فالناقبا، فكم ينال العفو من بركته كما ينال الهدم من سيارته.
إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق،
إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق النية ورسم إخلاص عبادة الشكور، إفراده بها ولو بلا حضور، فهذه مكارم الأخلاق مع الجليل الملك الخلاق. ما تكلم على الإخلاص والصدق فيقول إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق النية، يقول صدق النية النية الصادقة، إفراد المعبود بالعبادة، إفراد الله بالعبادة مع الحضور في العبادة، هذا هو صدق النية. يقول الصدق والإخلاص في العمل، التبري من الحول والقوة. نعم،
ورسم إخلاص عبادة الشكور،
ورسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور، ورسم على حد إخلاص العبادة لله الشكور اللي هو الله تبارك وتعالى، إفراده بها أن تريد الله بهذه العبادة، معناها لا تريد بها خلقا من المخلوقات، تريد بها لله، ما تريد بها مراءة حد ولا عمل من حد، ولا اكتساب صفة حميدة عند الناس، ولا دفع لا حب محمدة ولا دفع مذمة، ولو بلا حضور فيها الأفضل والأحسن يكون بحضور بها، لكن إذا كانت بدون حضور مع إخلاص آل الله تكون مقبولة.
ولو بلا حضور، يعني بلا حضور، بلا حضور قلب.
إيه نعم، وهذا من التوسيع، لأنه حضور الله افتح فيه، واحد يصلي وأحيانا ما حاضر، أحيانا يحضر شوي ويشرد القلب هنا. أفضل طبعا الصلاة الحضور، هذا أعظم، ذلك يقولوا ترى هنين يصليان وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض.
فهذه مكارم الأخلاق مع الجليل الملك الخلاق،
يقول هذه مكارم الأخلاق مع الله تبارك وتعالى مع الجليل الملك الخلاق. هي مقامات تسع من الإخلاص والصدق فيهم كارم الأخلاق محاسنها مع الله.
فعنا بها مع الورى وارحم وكففي أذاك واحتبله منهم والطفي.
أراد يتكلم عن مع كارم الأخلاق مع الخلق. قال اهتم كارم الأخلاق مع الورى اللي هو الخلق فارحم الناس. من لا يرحم لا يرحم. من لم يرحم صغيرا ما يعرف حق كبيرنا فليس منا. الراحمون يرحمه الرحمن. ارحموا في الأرض يرحمكم من السماء. وكفي أذاك كف الأذى عن الناس. هذا من أعظم من أعظم من أعظم الإيمان. المسلمون السليمون المسلمون من لسانه ويده. والمهاجرون من هجر ما نهى الله عنه. لا تنزع الرحمة إلا من الشقي.
واحتمله منهم
واحتمله دو وشنه الأذى منهم كف الأذى عنهم واحتمل الأذى منهم إلى الأذى. هذا هو مكارم الأخلاق الكبيرة. نعم. واحتمله منهم والطف بهم أيضا. ارفق بهم بل ارفق بالحيوانات. إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. وقال إذا أراد الله بقوم خيرا أدخل عليهم الرفق يرفق بعضهم ببعض. وقال عليك عائشة عليك بالرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما أنزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله ينفعهم لعياله.
سور المقامات إذا يرص بالقلب لا يعدو عليه النص.
قال سور المقامات إذا يرصوا بالقلب معناها يلصق بعضه بعضه ويضم السور الحائر. فيقول هذا سور المقامات إذا يرصوا بالقلب. عملت كيف السور اللي اتقنت رص البنيان كل طوفة حطيتها بالأخرى لا يعدو عليه النص لا يعتدي عليه النص اللي هو الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا كان من عباد الله المخلصين وعباد الله المقربين الشيطان لا قدرة له عليهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين دينهم به مشركون.
ثم أزل حجب الوصول وهيا
سبحانك الله. تريد الليلة نتجاوز من تريد الليلة.